بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما تقدم معنا أن اليهود أهل أماني، فمن أمانيهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي اليهود. قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فالله عز وجل يبين في هذه الآية اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، وهم أهل دعاوى كما مر معنا. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وفي هذه المواضع كلها أكذبهم الله عز وجل، فأكذبهم وأخبرهم بأنهم معذبون بذنوبهم، أنه يعذبهم بذنوبهم. قال الله عز وجل: وهكذا الدعوة التي دعوها بلا دليل ولا برهان ولا حجة. قال تعالى: تلك أمانيهم، أي أماني تمنوها على الله بغير حق. والأماني جمع أمنية، وهي ما يتمناه الإنسان بدون سبب يصل به إليه. قل هاتوا برهانكم، قل يا محمد لهم هاتوا برهانكم، الدليل البينة على هذا الكلام إن كنتم صادقين فيما تدعونه. قال تعالى: بلى، أي ليس بأمانيكم ولا بدعاواكم، ولكن من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره. شروط العمل الصالح: الشرط الأول من أسلم وجهه لله. ما هو الشرط هذا؟ الإخلاص، أي أخلص العمل لله وحده لا شريك له. وقول وجهه أي دينه، وهذا الشرط الأول وهو معلوم. قال الطبري: بلى من أسلم لله بدنه فخضع له بالطاعة جسده. فإن قال قائل: هل هذا من التأويل لصفة الوجه، بلى من أسلم وجهه؟ الجواب لا، لأن الوجه يطلق ويراد به الوجه والقصد. فإن قيل لما خص الوجه بالذكر، نسمع بعض كلام أهل العلم. مثلا القرطبي يقول: وخص الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يرى من الإنسان، ولأنه موضع الحواس، وفيه يظهر العز والذل، والعرب تخبر بالوجه عن جملة الشيء، ويصح أن يكون الوجه في هذه الآية المقصد. وقال البغوي: وخص الوجه بالذكر لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه. وقيل لأنه أشرف الأعضاء، ولأن الوجه يكنى به عن النفس، ولأن أعظم العبادات السجدة، وهي إنما تحصل بالوجه، فلا جرم أن خصه بالذكر. بلى من أسلم وجهه لله. الشرط الثاني وهو محسن، أي وهو مع إخلاصه محسن، أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني هذه شروط العمل الصالح، فينبغي على المسلم أن يجتهد في حتى يكون هذا العمل الذي يقوم به مقبولا أن يحقق هذه الشروط، أن يكون خالصا لله عز وجل، فلا يقبل أي عمل من غير إخلاص. وقد جاء في الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث المعروف المتفق عليه. والشرط الثاني أن يكون صوابا موافقا للشريعة، وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما كان خالصا ليس متبع للرسول فلا مقبول، وإذا كان متبعا للرسول غير مخلص فلا يقبل. فينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص. ولذلك الفرق بين السلف والخلف: السلف كانوا يهتمون بالعمل بالقبول، والخلف يهتمون بجمال العمل، بجمال العمل، هل عملي جميل، هل سمعه الكثير، هل تابعني الكثير. بينما السلف كانوا يهتمون بالعمل، هل قبل أم لا، هل هو لله أم لا، إلا من رحم الله. أما الآن فاختلف الوضع إلا عند من رحم الله، فأصبحوا يهتمون بالعمل، والإنسان ينبغي أن يهتم بالعمل من حيث القبول، هل قبل أم لا، إنما يتقبل الله من المتقين. لماذا؟ لأن السلف لقوة إيمانهم يعلمون أن العمل إذا كان لله سيوضع له القبول، ولو لم يسمعك أحد، ولو لم يتابعك أحد، لأن عندهم قاعدة يمشون عليها، غالبا الذي يمشي على قواعد يفلح، حتى في العلم من حرم الأصول حرم الوصول، فهم يمشون على قاعدة، قاعدة مؤمنين بها، ولا هذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، لكن تحتاج إلى يقين. ما هي القاعدة؟ هم موقنون إيقان كامل أن العمل إذا كان لله سيكتب له البركة، ولو في السحراء لوحدك لم يعلم بك. نحن نؤمن بهذه القاعدة، لكن لضعف ديننا وضعف يقيننا لا نستطيع أن نطبقها بالكامل. فكم أتباعي، كم زار الموقع، كم أتباعي، كم قرأ موضوعي، كم قرأ مقالي إلى آخره. فمن سار على القواعد هذه القاعدة سيفلح. وأيضا أمر آخر، لا يتعب نفسيا، لا يقول فلان مشهور وأنا غير مشهور، فلان مع الأغنياء وأنا لست مع الأغنياء، ما يهتم بهذه الأمور. ليش؟ لأنه يمشي على قاعدة. ما هي القاعدة؟ هناك قاعدة متفق عليها، ما كان لله سيكتب له القبول والتوفيق. دعنا من قضية فلان عنده أموال، فلان مع الأمراء، فلان مقاله قرأها مليون وشريطه أو كتابه، ما يؤمن بهذه الأمور. فلذلك تجدهم يجتهدون في الإخلاص، قضيتهم الإخلاص، ما عندهم قضية أخرى. وغالبا الذي يسير على قضية واحدة يفلح، بينما الذي ينقطع للخلق فغالبا لا يوفق. وقد ذكر ذلك ابن القيم في كلام له في مدارج السالكين، جميل جدا، لو يرجع العبد له. فينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص. قد ذكرنا قاعدة قبل يومين أن العمل كلما كان أخلص كان أكثر أجرا وثوابا. نعم، قال الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. قال تعالى في المنافقين: وإن كان ما يعملونه ظاهرا لكن لم يخلص العبد فيه فهو مردود. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقد قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. أجره أي ثوابه. والأجر في الأصل ما يؤخذ مقابل العمل، مقابل الشيء، مقابل العمل. وإنما سماه الله أجرا لبيان أنه متكفل به وأنه لا يضيع عنده. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الفرق بين الخوف والحزن؟ مستقبل على ما مضى. فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما مضى مما يتركونه. فالله عز وجل يعوضهم ويسعدهم في ذلك أبدا. قال السعدي: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب. ويفهم منه أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. من فوائد الآيات بيان دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنه لا يدخل الجنة إلا من كان مثلهم يهوديا أو نصرانيا. وقد ذكرت كلمة قديمة لكن نذكر بها لا بأس: أخطر شيء الدعاوى. ذكرها ابن القيم في الوابل الصيب، ذكرها ابن تيم، وذكرها السلف. الدعاوى أخطر باب، يطلع أمام الناس والله يعلم في نيته. والدعاوى سهلة ولا صعبة؟ سهلة، ولذا كل الناس يخوضها. لماذا؟ لأنها كلام دعوة، فهو يرد على هذا ويتكلم بهذا وليس لله. فالدعاوى أمره خطير. فكثير ممن يخرج بالنشيد أناشيد في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا؟ وهالنشيدة فيها موسيقى، صح؟ وهالنشيدة هذه يأخذ عليها مال، وهالنشيدة هذه في قناة خبيثة تنشر الرذيلة، إلى غير ذلك. المقصود حتى لا نستطرد، نأخذ قاعدة، وهي الدعاوى بابها خطير، أخطر شيء، وصاحبها قد والعياذ بالله يبتليها الله الدعاوى، لأنه يظهر ما لا يبطن باسم الإسلام. أي نعم، نعم. ولذلك تجد ابن قدامة وغيره من العلماء دائما دائما أخطر شيء الدعوة، فما يتكلمون كثير، يخشون أن تكون دعوة دعاوة، أدعي أني أفعل كذا وأدعي أني كذا وأدعي كذا، فتجد قليلهم كلامهم قليل لكن كله نفع. أما الآن فقنوات وإنترنت ودعاوة دعاوة، وقليل من يرد على أهل البدع وغيرهم. طيب، من الفوائد أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث والجزاء. وجهه هم يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وفيها أن الثواب لا يحصل إلا بأمرين، إسلام الوجه والإحسان، وفيها أن لا تقبل الدعوة إلا ببينة، وأن اليهود والنصارى لا حج لهم إطلاقا. ثم قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون. يبين الله تعالى تناقض اليهود والنصارى. اليهود قالت ليست النصارى في دينها على صواب على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود في دينها على شيء على صواب. قيل المراد عامة اليهود وعامة النصارى، وقيل المراد يهود المدينة ونصارى نجران حينما تماروا عند الرسول وتسابوا، وأنكرت اليهود الإنجيل ونبوة عيسى، وأنكرت النصارى التوراة ونبوة موسى. وقد ذكر ابن عاشور رحمه الله أن هذه الآية فيها إنحاء على أهل الكتاب وتطمين لخواطر المسلمين ودفع الشبهة عن المشركين بأنهم يتخذون من طعن أهل الكتاب في الإسلام حجة لأنفسهم على مناوأتهم وثباتا على شركهم، كأنه يقول لهم لا تقتروا، فهم بينهم هذا يضلل هذا وهذا يضلل هذا، وهم يتلون الكتاب. فيها توبيخ أو لا؟ وجهه أي نعم، معروف أن التوبيخ الإنسان الجاهل أقل ممن عنده علم من الكتاب. الحين توبيخ العالم كتوبيخ الجاهل؟ لا، ففي الآية أعظم توبيخ وأشد تقريع، لأن الوقوع في الدعاوى الباطلة والتكلم بما ليس عليه برهان هو وإن كان قبيحا على الإطلاق لكنه من أهل العلم والدراسة لكتب الله أشد قبحا وأفضح جرما وأعظم ذنبا. وسبق معنا أنهم أهل كتاب يعرفون الحق وكتموه. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. قيل المراد في من عني بهم كفار العرب، قال القرطبي وهو قول الجمهور هذا القول، قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، قال ابن كثير واختار أبو جعفر أنها عامة. والمعنى قال مشركو العرب ليس محمد على شيء، قال الله عز وجل بيانا عاما فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي يجمع بينهم يوم القيامة ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة، كما قال تعالى في آية سابقة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. من يذكرنا لماذا سمي يوم القيامة بذلك؟ من يعطينا قول واحد؟ لقيام الناس من قبورهم، قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. من يعرف سبب ثاني؟ الأشهاد، قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقيام الملائكة، قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا. من فوائد الآية عداوة اليهود والنصارى بعضهم لبعض. السؤال، طيب لماذا هم في الظاهر الآن يد واحدة؟ زيد، وهو الإسلام، لأن كثير من الناس يعتقد أن اليهود والنصارى يد واحدة. لا، فأهل الأعداء أهل البدع هم أخبث شيء، لكن غالبا ترى هذه فائدة، غالبا لا صار هناك عدو واحد تجتمع القلوب، ولذلك هذه من أسباب حث شيخ الإسلام على الجهاد، ليقول من فضائل الجهاد أنه يجمع القلوب، لأن الناس إذا ما ليس لهم عدو يشتغلون بعضهم ببعض، فهم الآن لوجود الإسلام كأنهم يد واحدة، لأنهم يرون الإسلام غزا أوروبا والإسلام غزا العالم والإسلام يتحرك، وإلا هم بغضهم لبعض، وهذا أمر معلوم حتى بالعوام. فأنت الآن تبغض اليهودي واليهودي يبغض النصراني، لكن هناك آخر طرف ثالث يبغضونه بغض شديد، فأنا أتنازل عن بغضي عن النصارى، اليهودي يتنازل والنصارى يتنازل مقابل هذا البغيض الشديد العدو الكبير. هذا أمر معلوم حتى بالأمور العوائل وأمور المجتمعات العادية، وإلا ليسوا على طرف واحد أبدا وليسوا على كلمة واحدة. نعم، وفيها إثبات الجزاء يوم القيامة، وفيها أن الذين اختلفوا في الكتاب وفي الرسل سوف يقضي الله عز وجل بينهم يوم القيامة، وفيه إثبات يوم القيامة. ثم قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ظلم عظيم. أعظم الظلم أن تمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وهذا الاستفهام فيه، هذا الاستفهام فيه أبلغ دلالة على أن هذا الظلم منتهى، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. طبعا اختلف العلماء في المراد بهم، فقيل النصارى، فقال مجاهد: النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا إليه. قال قتادة: هو باختنصر خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى. واختار هذا القول جمع من أهل العلم، واختاره شيخ المفسرين بن جرير. وقيل نزلت في صد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام في عمرة الحديبية في العام السادس، واختاره ابن كثير رحمه الله. وسواء كان القول الأول أو القول الثاني، الآية عامة: ليس هناك أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فابن كثير رجح أن المراد قريش منعوا، ونقول هؤلاء وهؤلاء كلهم منعوا وخربوا، ففي تهديد لمن يفعل ذلك. قال: وسعى في خرابها، أي اجتهد وبذل ما في وسعه في خرابها، يشمل الخراب الحسي والمعنوي. فالخراب الحسي بهدمها وبتخريبها وبتقديرها، والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله عز وجل فيها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قيل هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة أو الجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القادم في سنة 90 أن ينادى برحاب منى: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وقيل: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على وجه التهديد وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم، فضلا أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها. لهم في الدنيا خزي. من جعل الآية في قريش، ماذا يكون معنى الآية؟ ما هو الخزي؟ الفتح. فتح ماذا؟ فتح مكة. لهم في الدنيا خزي، والخزي الذل والعقار. ولهم في الآخرة عذاب عظيم، على من انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله ودعاء غير الله عنده. من فوائد الآية: تحريم منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه. وفيها الإشارة إلى أن أمور الدنيا لا تنبغي في المسجد، لا تنبغي، لا يحل إيقاعها في المسجد. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. ومن فوائد الآية أن ذكر الله يكون بذكر اسمه، وذلك يقتضي أن يكون باللسان والقلب والجوارح. ذكر القلب متفكرا، أن يكون متفكرا متأملا في آيات الله. اللسان واضح بالقول، والجوارح يشمل كل فعل يتقرب به الإنسان إلى ربه كالوضوء والصلاة. ومن فوائد الآية أن السعي في خراب المساجد يشمل منع ذكر الله ويشمل الخراب الحسي. نعم. ثم قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله المشرق والمغرب أي هما له ملك، وما بينهما من الجهات والمخلوقات بالإيجاد والاختراع، وخصهما بالذكر والإضافة له تشريفا نحو بيت الله وناقة الله عز وجل. فأينما تولوا أي تتجهوا، فثم وجه الله أي هناك وجه الله. وقبل أن نستمر في تفسير الآية، اختلف العلماء رحمهم الله هل هذه الآية من آيات الصفات أم لا. القول الأول أنها من آيات الصفات، والمراد بالآية وجه الله الذي هو صفة من صفاته. رجح ذلك ابن خزيمة والبيهقي وابن القيم والسعدي، قالوا الراجح أن المراد به الوجه الحقيقي، لأن ذلك هو الأصل وليس هناك ما يمنعه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قبل وجه المصلي، ولهذا نهي أن يبصق أمام وجهه، لأن الله قبل وجهه. فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة، واجتهدت وتحريت وصليت وصارت القبلة في الواقع خلفك، فالله يكون قبل وجهه حتى في هذه الحالة. وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية. وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك ليس من باب الصفات، ورجحه ابن تيمية رحمه الله والواحدي والزمخشري وابن عطية والرازي، وروي هذا القول عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة ومقاتل والشافعي، قالوا ليست من آيات الصفات. إذن ما معنى الآية؟ الأكثر منهم قالوا فثم وجه الله أي فثم قبلة الله. قالوا والوجه يأتي في اللغة بمعنى الجهة، يقال وجهة ووجه وجهة، ونسب إلى جمهور السلف والله أعلم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. اختلف العلماء رحمهم الله في من نزلت هذه الآية. عندنا خمسة أسباب نزول. حينما نستطرد أو نستعرض الأسباب هذه، أحيانا يكون سبب ضعيف نخرجه، أحيانا يكون سبب بس ما يدل عليه، لأن الراوي استدل بالآية على القضية. ومعروف أن سبب النزول هو السبب اللي من أجله نزلت الآية. ننظر، لأنه يقول فأينما تولوا فذا وجه الله. جاء عن ابن عباس قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى آخره، فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب، وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الرواية ثابتة عن ابن عباس وصريحة في سبب النزول. قيل السبب الثاني: نزلت في من صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة. عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. لكنه ضعيف فنخرجه، ولهذا حديث رواه الترمذي لكن فيه ضعف. وقيل نزلت في المسافر يتنفل حيث ما توجهت به راحلته. عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث ما كان وجهه، قال: وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا سبب نزول، لكن والله أعلم الراوي قد يكون استدل بالآية على هذا الأمر، كما تقول: لماذا وأنت تتنفل تصلي على غير القبلة؟ تقول: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقيل لما نزلت أدعوني أستجب لكم، قالوا: إلى أين؟ فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، لكنه ضعيف، فيبقى الأول ما روي عن ابن عباس. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. واسع واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير. الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى عن نفسه واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والإكرام. فالله عز وجل واسع العطاء وما واسع المغفرة، ومن سعة مغفرته أنه يغفر لكل من تاب وأناب مهما بلغت ذنوبه وخطاياه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله واسع العلم كما قال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. واسع الرحمة كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. إن الله واسع عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء. سبحان الله، صفة العلم ما يمر وجه لا يمر. واسع عليم، عزيز عليم، حكيم، بكل شيء عليم، عليم بذات الصدور، لأنها أعظم صفة. لأن من علم أن الله عليم فإنه لا يعمل للناس ولا يحقد ولا يحسد ويكون نشيط في عباداته. ما تفعل من خير أبدا ولو ذرة ولو ذرة يعلم بها الله عز وجل. فكلما ضعف أو ضعفت صفة العلم كلما ضعف العمل، وكلما قويت صفة العلم في قلبك وأن الله مطلع على كل شيء قوي إخلاصك. فكلما ضعفت صفة العلم بدأ الإنسان يعمل، يحب أن فلان يعرف هذا العمل، يحب أن يظهر بعض العمل، يحب، لأنه في شك. لكن من أيقن أن الله عليم بكل شيء ما يخفى عليه شيء، لا تقول أنا لا أحد يعلم بي وأنا أفعل ولا أحد يدري بي أبدا، فالله عليم بكل شيء، فهي من أعظم الصفات، وهي صفة عظيمة ورادع عظيم عن ارتكاب المعاصي ودافع عظيم لفعل الطاعات والأعمال الصالحات. من فوائد الآية عموم ملك الله، من فوائد الآية أن هذا العموم لا يأتي لأحد سوى الله، من فوائد الآية أن الإنسان مهما تولى واتجه إلى شيء فثم وجه الله، ومن فوائدها أن الإنسان إذا اجتهد وصلى إلى جهة باجتهاد خارج البنيان، خارج المعتقد أن هذه الجهة، ثم صلى ثم تبين له بعد صلاته أنه قد أخطف صلاته، صلاته صحيحة. وفيها إثبات الوجه لله عز وجل، وعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الوجه إثباتا يليق بجلاله وكرمه. وفيها إثبات سعة علم الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات وما في الأرض بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقالوا اتخذ الله ولدا، من يعرف من القائل؟ واليهود مشرك العرب كما قال في سورة التوبة، قال تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. ويجعلون لله البنات. والدعاء لله الولد أمر خطير أم لا؟ خطير. من يعرف آية؟ إنكم لا تقولون قولا عظيما. آية أخرى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وفي الحديث قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. سبحانه أخذنا قاعدة، سبحانه تنزيه الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، والقاعدة أنه إذا ذكر الله عز وجل ما وصف به الكفار عليهم لعائن الله بأمر لا يليق نزه نفسه عن ذلك. اسمع بعض الآيات، قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وقال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والغني، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وقال تعالى: سبحانه أن يكون له ولد. والله منزه عن الولد لأمور: أولا لأنه مالك كل شيء،
والمالك لابد أن يكون المملوك مباينا له في كل الأحوال. ثانيا ليس له زوجة، والابن إنما يكون غالبا ممن له زوجة كما ذكر الله عز وجل، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ثالثا أن الولد إنما يكون لمن يحتاج البقاء، أي بقاء النوع باستمرار النسل، والرب عز وجل ليس بحاجة إلى ذلك لأنه الحي الذي لا يموت. رابعا الابن إنما يحتاج إليه أو يحتاج إليه والده لماذا؟ يساعده ويعينه على شؤونه وأموره، والله سبحانه وتعالى غني، وأشار إلى ذلك بآية الأنعام، سبحانه هو الغني. تفسير هذه سورة الأنعام، سبحانه هو الغني ليس بحاجة لولد، أما المخلوق بحاجة، ضعيف يمرض ويكبر ويهرم ويموت. بل له ما في السماوات والأرض، أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو المتصرف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم ومقدورهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيد له وملك له، كيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له شبيه ولا مشارك في عظمته وكبريائه. بل له ما في السماوات والأرض، إنما خص السماوات والأرض بالذكر لأنهما أعظم ما نرى من مخلوقاته سبحانه وتعالى، فغيرهما من باب أولى. كل له قانتون، القنوت دوام الطاعة، كل له قانتون طائعون ذليلون. واختلف في طاعة الكافر أو قنوت الكافر، المؤمن واضح، فقيل مطيعون، قال طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره، وقيل أقوال أخرى، أقوال كثيرة، قيل أن الكافر تسجد ظلالهم لله بالغدوات والعشيات، وقيل كل مخلوق قانت له بأثر صنعه فيه وجري أحكامه عليه، فذلك دليل على ذله للرب. فهل الكافر يستطيع يمنع الموت؟ لا. هل يستطيع أن يمنع المرض؟ أبدا. هل يستطيع أن يمنع المصائب والبلايا؟ لا، والله أعلم. والقنوت نوعان، قنوت عام وهو قنوت الخلق كل تحت تدبيره وخلقه، وقنوت خاص وهو قنوت العبادة. بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق، أي منشئهما وموجدهما ومبدعهما ومخترعهما على غير حد ولا مثال. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يبين الله عز وجل كمالا قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراده كونا فإنما يقول له كن فيكون. قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. والمراد بقول قضى أمرا أي إذا حكم أمرا وحتمه، والمراد بأمر الله هنا بمعنى الشأن، فإذا قضى أمرا أي شأنا مقضيا، وليس الأمر هنا بمعنى الطلب. من فوائد الآيات تنزيه الله عن الولد، وقد جاءت آيات كثيرة كما مر معنا في تنزيه الله عز وجل عن ذلك، وفيها بيان تنزيه الله عن كل عيب ونقص، وفيها بيان غنى الله عن اتخاذ الولد، حيث أنه سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض وما فيهما. ومن فوائد الآيات أن جميع الخلق قانت لله، ومنهم عزير والمسيح والملائكة، فلا يمكن أن يكون له ولد. وفيها بيان كمال قدرة الله عز وجل، وفيها أن الأمر مهما كانت عظمته فالله عز وجل قادر عليه بكلمة واحدة أهلك أمم كثيرة سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآيات إثبات القول لله، وأن الله يقول، وأن قوله بحرف لقوله كن فيكون. ومنها أن القنوت له معاني كثيرة، منها القيام والمداومة، منها الصمت، ومنها الوقوف، ومدارها على دوام الطاعة. كما يقال فلان قانت، ماذا تفهم إذا قالوا فلان عابد مخلص قانت؟ الأصل مداوم على الطاعة. ثم قال الله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اختلف العلماء رحمهم الله في قائل هذا الكلام، فقيل النصارى لأنهم المذكورون أولا في الآية، وقيل اليهود لأنهم هم الذين طلبوا من موسى الآيات وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وقيل هذا قول كفار العرب. ويؤيد هذا القول آيات كقوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، وقال تعالى عنهم فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، وقال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وكقوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أي معجزة، يريدون معجزة عنادا وعتوا وتكبرا كسؤال رؤية الله، وكسؤالهم جعلوا الصفا ذهبا، وكسؤالهم الرقي في السواء. قال الله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، المراد اليهود والنصارى. وفي هذا الكلام تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وجه التسلية بأنما لقاه قد قيل لمن قبلك من الرسل، ولذلك أردفت هذه الآية بقول إن أرسلناك بالحق. قال تشابهت قلوبهم، أي أشبهت قلوب مشرك العرب قلوب اليهود والنصارى من تقدمهم من في الكفر والعناد والعتو، كما قال تعالى في سورة الذاريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، بل هم قوم طاغون. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الكفار أو اللي يحاربون الله عز وجل دائما دائما نفس القضية، أخرجوا آل لوط إنهم ناس يطهرون، وهكذا كل زمن تجد أهل الكفر والعناد وحرب الإسلام، وإن كانت تتغير الأشخاص الشخصيات فقط، وإلا الأسلوب هو الأسلوب، أطردوهم من البلد، افصلوهم من الوظيفة، اسجنوهم، هي هي واحد نفس القضية، حتى على مستوى العوام الذين يستهزئون بالدين نفس الكلام، موسوس مجنون، نفس اللي قيلت للرسول، هو ما يعلم من هذا الكلام قيل للرسول والرسل، هذا من قلة التوفيق. وإذاك إذا أردت أن ترد على هذا وأمثال تقول هذا فخر، هذه الكلمات اللي تقولها لي لأني أقول لك هذا حرام والخمر حرام والربا حرام، هذه قيلت لمن؟ لسيد الأنبياء سيد الأولي والآخرين، لكن أحيانا تعمى قلوبهم. فإذا كما قال الله عز وجل أتواصوا به كأنه وصية، نفس الكلام مع أن بينهم فروق سنين قرون، نفس الكلام ما في غيره، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتتشابه أقوالهم وأفعالهم، كما أن قوم موسى كانوا أبدا في التعنت واقتراح الأباطيل، لن نصبر على طعام واحد اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أتتخذنا هزوا، وقولهم أرنا الله جهرة، فكذلك هؤلاء المشركون يكونون أبدا في العناد واللجج وطلب الباطل. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي أوضحناها الدلالات الواضحات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر، لكن من طمس الله قلبه وختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة فلن يستفيد. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وإلا من رحمة الله عز وجل أن أقام البينات الواضحات على صدق أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. أبدا من فتح الله قلبه وأنار الله بصيرته يرى صدق هذا النبي، آيات منوعات كما في قوم صالح وعاد وغيرهم. وهنا سؤال، قال لقومي يوقنون، مع أن نعرف أن البيان ينبغي أن يكون لجميع الناس، وأن الله بيّن الآيات لجميع الناس، وهنا قال لقوم يوقنون، فما الجواب؟ هم الذين ينتفعون، وهذه قاعدة القرآن. قال تعالى هذا بيان للناس، فالرسول جاء بيان لجميع الناس، وكذلك الآيات التي جاءت في صدق الرسل لجميع الناس، لكن خصصها هنا لأن الانتفاع خاص بهؤلاء بالمتقين، كما في هذه الآية إنما أنت منذر من يخشاها، مع أنه منذر لجميع الناس، وقوله إنما تنذر من اتبع الذكر، مع أنه منذر للأسود والأحمر، وإنما خص الإنذار بمن يخشى ومن يتبع الذكر لأنه المنتفع. من فوائد الآية بيان عظم عناد الكفار المحادين لله ورسوله، ومنها أن القلوب إذا تشابهت تشابهت الأقوال والأعمال والأفعال، ومنها الإشارة إلى أن القلوب هي الموجهة للبدن لقوله تشابهت قلوبهم، وتحفظون الحديث إذا صلح القلب صلح الجسد، ومنها تشابه أعمال الكفرة أي مشابهة لاحقيهم ليسابقيهم، وفيها أن الله وضح الآيات التي تدل على صدق ما جاءت به الرسل. ثم قال الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك المرسل هو الله عز وجل، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. بالحق يحتمل أن يكون تبيانا للرسالة، أي أن رسالتك حق ليس فيها شيء من الباطل، ويحتمل أن يكون تبيانا للمرسل به، والمعنيان صحيحان. فرسالة النبي عليه الصلاة والسلام حق، وما جاء به من العلم والهدى والنور والآداب والأعمال الصالحة حق. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، هذه من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، بشيرا ونذيرا. بشير يبشر من يؤمن بالله تبارك وتعالى، وينذر من كفر وطغى وتدبر، وهذه صفة الأنبياء كلهم، أن من مهمات ووظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التبشير والإنذار. وسبق لنا أن التبشير غالبا يطلق على الأمور السارة، ولا قد يطلق على الأمور الغير السارة، لكن غالبا على الأمور السارة. ونذيرا كما قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي لا نسألك عن من كفر بك وعصياني من عصى وتمردي من تمرد، لأنك بلغت. لا أنك بلغت. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لماذا؟ لأنك بلغت. من كفر يبقى على كفره، ومن عصى ما لك علاقة فيه، أنت قد بلغت. قال الله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. من فوائد الآية إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فوائد الآية أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق، ومن فوائد الآية وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لكونه رسول الله ولما جاء به من صدق، ومنها أن النبي ليس له حق من الربوبية، ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسأل عن ضلال الضالين ومن كان من أصحاب الجحيم، ومنها أن الإنسان إذا أدى ما عليه من التبليغ فلا يسأل، وليس عليه يعني شيء إذا ضل من ضل أو كفر من كفر ولو كان من أقرب الناس. ثم قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذه الآية يبين فيها الله عز وجل لنبيه أنه ليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. قال القرطبي والمعنى ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنوا، بل لو آتيناهم بكل ما يسألون لم يرضوا عنك، وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام واتباعهم. نعم. قل، هذا رد عليهم، قل يا محمد لهم إن هدى الله هو الهدى، أي ما أنت عليه يا محمد من هدى الله الحق الذي يضعه في قلب من يشاء هو الهدى الحقيقي لا ما يدعيه هؤلاء. قال ابن كثير في تفسيره أي قل لهم يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. ثم قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هنا مباحث ساعدونا في هذه المباحث. قال ولئن اتبعت أهواءهم، لماذا قال أهواءهم؟ أتفضل. أحسنت، يعني أقصد ليش ما قال من يكمل؟ طيب ليش ما قال ولئن اتبعت دينهم؟ لماذا ولم يقل ولئن اتبعت دينهم؟ لأنهم أهل هوى، وما هم عليه ليس بدين، وإلا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام حق، وإنما هدفهم الدنيا وشهواتها، ولذلك قال أهواءهم انتبه لهذه النقطة. وتعرفون الهوى، ونسأل الله السلامة، سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه، وقد تكلمنا عن الهوى وما يتعلق به في دروس ماضية. فهم فيما هم عليه هوى، بدليل أنهم يعرفون أن محمد حق وأن التوراة جاء بصفة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خافوا على مناصبهم وخافوا على أموالهم وخافوا على رصيدتهم وخافوا على مكانتهم وخافوا أن تذهب تلك الرئاسات وتلك الرشا والأموال، فقال أهواءهم، أهل أهواء. وقد ذكرنا قاعدة أن الهوى يكون بالشبهات والشهوات وفي الأديان، وفي الأديان أخطر، لأن في الأديان قد يقلب الإنسان الدين. بالشهوات يسافر للحرام يفعل الحرام، أما في الدين قد يقلب الدين، قد يؤخر الصلاة الظهر لليل ثم يقول لا، في قول يقول يجوز الجمع أو كذا أو كذا مثلا يعني. نعم، فالهوى في الدين أخطر، قد يقلب الدين. وقد رأينا يعني مثال صغير حينما جاء عج وهوى خفيف كيف جمعت بعض المساجد، نسأل الله السلامة. طيب، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. طيب، الخطاب لمن؟ يقول ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ها 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 ها، هو لا شك أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أقصد أنا أقصد كيف هذا الخطاب، ومعروف أن النبي لا يمكن أن يتبع أهواءهم، فقيل الخطاب للنبي لا أشكال فيه، لكن المراد أمته، قوله لئن أشركت يحبطن عملكم، مستحيل أن يشرك النبي عليه الصلاة والسلام. ويكون في الآية تهديد، إذا كان النبي كذا فأنت من باب أولى، يعني هذا الأمر خطير، لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو النبي حاشاه من ذلك، لكن تهديد شديد ووعيد أكيد. نعم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فلذلك قال أهواءهم، فإن الهوى رأي ناشئ عن شهوة لا دليل عليه. ما لك من الله من ولي ولا نصير، ذكرنا قاعدة إذا اجتمع الولي والنصير، الولي من يتولاك يقوم بأمورك، والنصير نصرك من الأعداء، هذا متى؟ إذا اجتمع. أما إذا أفرد أحدهما شمل الآخر. من فوائد الآية أن اليهود والنصارى يرضون بمن يتبع ملتهم، بل يفرحون بذلك ويسرون، لأنهم يعلمون أهل الباطل لا يريدونك على الحق. ومنها أن الهدى لا يختص بأمة وطائفة معينة، فليس الهدى لليهود فقط ولا للنصارى فقط، بل الهدى هدى الله، فمن اتبع هدى الله على يد أي رسول فقد اهتدى بهدى الله. منها التحذير من اتباع اليهود والنصارى، ولا شك في ذلك، فتساهل الناس في ذلك الآن، أصبحوا يتشرفون كما قلنا باتباع اليهود والنصارى ومشاهدتهم إلى آخره. ومن فوائد الآية أن العقوبات إنما تقع على العبد بعد أن يأتيه العلم، وأما الجاهل فلا عقوبة عليه، وهذا الأصل يشهد عليه آيات كثيرة. وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، جاءك العلم وجاءك الأمر ووضح لكم الأمر. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ثم قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب، قيل علماء اليهود والنصارى الذين آمنوا بالتوراة وآمنوا بما فيها واتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الآية عامة، كل من اتبع الكتاب، كل من آمن بالكتاب واتبعه. يقول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، وسبق لماذا سمي الكتاب يتلونه. التلاوة لها معاني، منها التلاوة القراءة، أي يقرؤونه حق قراءته، ولها معنى آخر الاتباع، كما والقمر إذا تلاها، أي تبعها. يتلونه أي يتبعونه، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه، فيكون من تلاه يتلوه إذا تبعه. نعم، فإذا يتلونه حق تلاوته قراءة، تلاوة، تطبيقا، يقومون بأمره ويعملون به. أولئك قال الله عز وجل أولئك يؤمنون به، أي هؤلاء هم الذين يؤمنون به حقا. وأما من لم يتله حق تلاوته إما باللفظ أو في المعنى فإنه لم يؤمن بذلك، وقد نقص من إيمانه بقدر ما نقص من تلاوته. وذكرنا في مجالس كثيرة بعض الصور من تطبيق السلف للقرآن الكريم، من ذلك القصة المشهورة المعروفة التي تدل على عظم أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن عائشة قالت: لما أنزل الله في براءتي قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره: والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. انتبه لهذه القصة، ترى قصة عظيمة نحن لا نستشعرها لأن الإنسان ما وقع بها، وإلا رجل العالم يتكلمون في ابنتك وهذا الرجل وقع معهم مع المنافقين وكنت تصرف عليه أنت، يعني شهريا تأتي له بأغراض البيت وتصرف له راتب وتكلم مع المنافقين في ابنتك. انظر عظمة هذا الصحابي العظيم أبو بكر الصديق ماذا فعل. اسمع، قال: والله لا أنفق على مسطح شيئا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا. وكان يتكلم مع المنافقين في عرضه، غير قضية أن زوجته النبي عليه الصلاة والسلام وغير أنها ابنته وكان ينفق عليه، فأرجعها مباشرة، ما في قضية لا وهذا تكلم وهذا ما له خاتمة، هذه عندنا حنا يلي إيماننا سطحي. أما أصحاب الهمم العالية والإيمان الكبير ما عندهم قضية قبيلة وما قبيلة وعيب وتضحك عليك وفا وأنت وكذا ويفعل بك وقلب عليك وقلب على ظهرك ويشتغل من وراء ظهرك، ما عندهم الأمور، لأنه واثق بوعد الله. ما في كلام، اللي واثق بوعد الله ما ينظر للعوام أو هؤلاء الذين يكبرون القضايا ويكبرون المشاكل مباشرة. مباشرة: والله لا أنزعها منه أبدا، مع أنه تكلم في عرضها مع المنافقين مع أخبث الطوائف وأرجعها مباشرة. ما بعده، هذه من أعظم القصص. وعن ابن عمر قال: حضرتني هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فذكرت ما أعطاني الله، فلم أجد شيئا أحب إلي من مرجانة جارية رومية، فقلت هي حرة لوجه الله. لما نزلت هذه الآية قال زيد بن حارثة: اللهم إنك تعلم أنه ليس لي مال أحب إلي من فرسي هذه. فجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قبله الله منك. عن أنس قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله لي بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإن صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بخ، إن ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. الذين يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به أي بالقرآن فأولئك هم الخاسرون، وخسارته النار كما قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقد أقسم الله عز وجل قسما أن الخسران لا ينجو منه إلا من جمع أربعة شروط في صورة يحفظها كل أهل الإسلام الصغار والكبار والقليل من يتأملها ويتدبر فيها، مع أنها صورة محفوظة للصغير والكبير. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، انتهى. والصحيح أن الإنسان عموم الإنسان، إلا من جمع أربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكلما أتى الإنسان بهذه الصفات كان أعظم ربحا، وكلما نقص منه وخسر على قدر نقصانه. من فوائد الآية الثناء على من آتاه الله الكتاب، نقف لنكمل فتلاه تلاوته خطأ، فكثير من الناس يشتري بالقرآن، كثير من الناس جعل القرآن سببا للرياء والشهرة، كثير خاصة في هذا الزمن. وقد صح الألباني حديث عند الطبراني: أكثر منافقي أمتي قراؤها، يفتخر ويتشرف بتلاوته ويأخذ الأموال على الشريط ويأخذ الأموال ويذهب إلى كل مكان ويسجل في الشارع ويسجل في المسجد إلى غيره، إلا من رحم الله. لكن لابد من التنبيه على ذلك، وأن الوضع خطير، وأن الرياء أمره خطير، والنفس ضعيفة عند الرياء والمدح، وأنتم ترون ذلك. فالإنسان ينبغي دائما أن يكون خائفا، أن يكون حذرا، لأن قضية الشهرة والمدح والثناء ما يسلم منها، وما زال العلماء قديما وحديثا يحذرون، ونحن قليل من يحذر. لماذا؟ مع أنه أكثر من وقع بسبب ذلك. ومن فإذا من فوائد الآية الثناء عن من أتاه الله الكتاب فتلاه حق تلاوته خشوعا. يقول السلف: كان يعرف الرجل صاحب القرآن بصفرته، أي بسهره، يعرفون الرجل هذا صاحب قرآن بماذا؟ بسهره بالقرآن. طيب، من فوائد الآية أن من لم يقم حروف الكتاب فإنه لم يؤمن به حق الإيمان، لأنه لم يتلوه حق تلاوته. ومنها أن التلاوة تنقسم إلى قسمين: تلاوة تامة وهي حسن التلاوة، وتلاوة ناقصة وهي ما دون ذلك. ومن فوائد الآية أن من لم يقم بالعمل الصالح الذي دل عليه الكتاب فإنه لم يتلوه حق تلاوته، فيكون ناقص الإيمان. ومنها الثناء على التالين لكتاب الله. ومنها أن الكافر بالكتاب الذي أنزله الله على رسله خاسر في الدنيا والآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد فائدة: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به سبحانه ومنه وإليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. ثم قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. سبقت أو لا؟ سبقت في آية 47، فلا نعيد شرحها، لكن نقف بعض الوقفات. الحكمة من التكرار. قال الخازن: كررها في أول الصورة وهنا للتوكيد وتذكير النعم. ولا بأس نذكر بعض الأمور التي لم نذكرها في الشرح في آية 47، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: حينما قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي واتقوا يوما، ماذا تستفيد؟ اذكروا واتقوا، ترغيب وترهيب، رغبهم ورهبهم، يعني اذكروا نعمتي، أعطيتكم نعم وذكرناها ما أنعم الله على بني إسرائيل، ثم قال واتقوا يوما. الفائدة الثانية أو الفوائد: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، المراد بالذكر هنا ذكرا يقود إلى الشكر، ولا ما نستفيد؟ فالمراد حينما أقول لكم اذكروا نعم الله، الحمد لله، رمضان لا تعب وبراد ونعمة ولا دوام ولا شيء، ماذا أقصد؟ ذكرا يقود إلى الشكر. إذا كنت تنظر للحرام، إلى النساء في القنوات، تترك ذلك. إذا أدخلت القنوات الخبيثة إلى بيتك تخرجها. إذا أنت متهاون بالصلاة تحافظ على الصلاة. إذا أنت متهاون بأكل الحرام تترك أكل الحرام وتقدم على أكل الحلال. هذا معنى ذكر الله، تكثر من ذكر الله عز وجل بلسانك، تكثر من ذكر الله عز وجل بجوارحك وبقلبك. طيب، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، نعم الله واحدة على بني إسرائيل؟ هو يقول نعمتي هنا، نعم هنا مفرد مضاف فيعم، أي وإن تعدوا نعمة الله. نعمة الله واحدة؟ لا، نعم الله وقد سبقت. طيب، وفي قوله وأني فضلتكم على العالمين، المراد عالمي زمانهم. وفي قوله واتقوا يوما، المراد به مو مذكور هنا، مو مذكور ولا السياق، ما في السياق، أمر معلوم معلوم. واتقوا يوما، يوم القيامة، كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة فاتقوا إلى آخره. واتقوا يوما، لو قال لنا قائل كيف اتقي يوم القيامة؟ بالاستعداد، بالاستعداد له. واتقوا يوما، ولا بأس على وجه السرعة، مما ينجي من كرب يوم القيامة. أول تنفيس الكرب، قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومنها إنذار المعسر، قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ومنها إطعام الطعام لوجه الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ومن أراد زيادة شرح فليرجع للآية 47. ثم قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام التوحيد وسيد الحنفاء عليه الصلاة والسلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي واذكر يا محمد حين اختبر الله عبده إبراهيم الخليل بكلمات، اختلف العلماء رحمهم الله بالمراد بالكلمات، فقيل بذبح ابنه وبأداء الرسالة إلى غير ذلك، والصحيح أنها تشمل كل ذلك. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلي بذبح من؟ ابنه. وفى أو ما وفى؟ وفى. فأتمهن أي قام بهن وطاعة لأمر الله. أسكن الزوج والولد في واد غير ذي زرع أين؟ بمكة حيث لم يسكن فيه إنسان. نهض بوجه عبدة الأصنام وتحطيم الأصنام والوقوف ببطولة في تلك المحاكمة التاريخية، ثم إلقاؤه في وسط النيران وثباته ورباطة جأشه في كل هذه المراحل. هاجر من أرض عبدة الأصنام والابتعاد عن الوطن والاتجاه نحو أسقاع نائية لأداء رسالته. هذا ابتلاء ومبتلاء قام بها وما قام؟ قام بها عليه الصلاة والسلام. فأتمهن أي قام بهن كلهن وأداهن أحسن تأدية من غير تفريط ولا توان. ولذلك قال الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى جميع ما شرع له فعمل بهن. فأتمهن ثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأنا أسألكم سؤال: ما الفائدة حينما يثني الله عز وجل على شخص في القرآن؟ الفائدة الأولى نثني عليه كما أثنى الله عليه. الله مدح هذا الشخص، أنا أثني عليه، إبراهيم شاكرا لأنعمه وكان حنيفا واوى إلى آخره. ها؟ أي الاقتداء والاقتداء. فإن الله عز وجل ما أثنى على هذا الشخص إلا حتى تقتدي به الأمة. نعم، كان صادق الوعد وكان مقيم الصلاة إلى غيرها، كان حنيفا مسلما، الثناء عليه. قال إني جاعلك للناس إماما، الإمام القدوة، والمعنى أي جاعلك إماما يقتدي بك الناس ويأتمون بك ويقتدي بك الصالحون. قال الرازي: إن الله تعالى لما وعده بأن يجعله إماما للناس حقق الله ذلك الوعد فيه إلى قيام الساعة، فإن أهل الأديان على شدة اختلافها ونهاية تنافيها يعظمون إبراهيم ويتشرفون بالانتساب إليه إما في النسب وإما في الدين والشريعة، حتى إن عبدة الأوثان كانوا معظمين لإبراهيم، والله قال في كتابه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وجميع أمة محمد يقولون في آخر الصلاة: وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال أي إبراهيم: ومن ذريتي، أي ومن أولادي أيضا، فاجعل أئمة يقتدى بهم. يقول السعدي: فلما اقتبط إبراهيم بهذا القام وأدرك هذا، طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته. هذا أمر معلوم، ذريته هو يرتفع وذريته. وقد جعل الله في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب، قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فلم يأتي بعده نبي إلا من ذريته، ولا نزل كتاب إلا على ذريته، حتى ختموا بابنه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم المناقب والمفاخر، أن تكون مواد الهداية والرحمة والسعادة والفلاح والفوز في ذريته، وعلى أيديهم اهتدى المهتدون وآمن المؤمنون وصلح الصالحون. هذا من أعظم النعم، أن تكون إماما يقتدى بك، يؤخذ بقولك ويرجع إلى قولك. هذه من أعظم النعم، وهذه من أعظم فضائل العلم وطلب العلم لله تبارك وتعالى. قوله ومن ذريتي يحتمل أن يكون ذلك دعاء من إبراهيم، أي واجعل من ذريتي أئمة، ويحتمل أن يكون هذا من إبراهيم بقصد الاستفهام، وإن لم يكن بصيغته، أي ومن ذريتي ماذا يكون يا رب، فأخبره أن فيهم عصاة وظلمة. ويحتمل دعاء وطلب على جهة الرغبة إلى الله، أي ومن ذريتي يا رب فاجعل، وهذا أصح. ومن ذريتي، قال ابن عاشور: وإنما قال إبراهيم ومن ذريتي ولم يقل ذريتي، وهذه من فوائد ابن عاشور في كتابه التفسير، ولم يقل ذريتي لأنه يعلم أن حكمة الله من هذا العالم لم تجري بأن يكون جميع نسل أحد ممن يصلحون لأن يقتدى بهم. وهم معقول شخص كلهم يكون أولاده ممن يقتدى بهم. فلم يسأل ما هو مستحيل عادة، لأن سؤال ذلك ليس من أداب الدعاء. قال: لا ينال عهد الظالمين. قاعدة، لا ينال هذا العهد وهذه الإمامة الظالم، أي أحد من المشركين. قال ابن جرير: هذا خبر من الله جل ثناؤه على أن الظالم لا يكون إماما يقتدى به في أهل الخير، ففيها إعلام من الله لإبراهيم أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه. لا ينال عهد الظالمين، أي الإمامة على القول الراجح. وقد سبق ولا أريد أن أعيدها في سورة التوبة صفات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرناها 9 صفات وهي موجودة. من فوائد الآية فضيلة إبراهيم وأنه إمام يقتدى به، ومنها شفقة إبراهيم على أمته، ومنها أن الله أعطى إبراهيم ما سأل بأن يجعل من أمته أئمة، لكن استثنى منهم الظالم فإنه لا يكون إماما، ومنها كراهية الله تعالى للظلم أو لا، نعم، ولذلك لا يكون للظالم إمامة. ومنها القاعدة المعروفة أن الله عز وجل لا يثني على شخص لنسبه وإنما بأعماله، وهذه من أعظم القواعد في الشريعة الإسلامية. ومن يمدح شخص لنسبه فقد هدم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، وإنما يثنى على الشخص على حسب تقواه. فإبراهيم مدحه الله حنيفا وبالتقوى وبالتوحيد وغيرها، ولم يمدح شخص لنسبه أبدا، لا في كتاب ولا في سنة. وهذا قواعد ينبغي الإنسان يسير عليها وأن يعلمها وأن يعرفها. ثم قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ جعلنا البيت، المراد الكعبة، الكعبة صيرنا مثابة للناس، أي مرجعا يرجعون إليه بعد تفرقهم عنه. المثابة من الثواب، أي وقيل من الثواب، أي يثابون هناك. والمشهور مثابة للناس أي يرجعون إليه من كل أقطار الدنيا، سواء ثابوا إليه بأبدانهم أو بقلوبهم. وأمنا أي جعلناه موضع أمن، فمن دخله كان آمنا، فيأمن الناس فيه على دمائهم وأموالهم، حتى أشجار الحرم وحشيشه آمن من القطر. وهذه الآية يذكر الله فيها شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس، محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام. وحرم مكة له خصائص، منها يجب السفر إليه، قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، مقصده مكفرا للذنوب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الصلاة فيه كم؟ 100,000 صلاة، ومكة أفضل البلاد، وهذا القول هو الصحيح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما وقف بالحزورة من مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، وهي قبلة أهل الأرض. ويحرم استقباله حال قضاء الحاجة استقبالا واستدبارا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نبه الله سبحانه في هذه الآية على مقام إبراهيم وأمر بالصلاة عنده. وقد اختلف العلماء في المراد بمقام إبراهيم، والراجح والذي رجحه كثير من العلماء أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي تعرفه الناس اليوم الذي يصلون عنده ركعتي الطواف القدوم. ففي حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت استلم الركن فرمل 3 ومشى 4 ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا رجحه كثير من العلماء، يقول ابن كثير: فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام هنا هو الحجر الذي كان إبراهيم يقوم عليه لبناء الكعبة. وعهدنا إلى إبراهيم، أي أمرنا وقيل أوحينا. وإسماعيل، من هو؟ ابنه إسماعيل، أكبر أولاد إبراهيم، وهو ممن؟ من هاجر. وقد أبقاهما في هذا المكان مكة، أي أبقى إسماعيل وأمه في هذا المكان حتى شب وكبر وأتاه الأبواب الأولاد الذين هم العرب المستعربة. وإسماعيل هو الذبيح على القول الراجح. أن طهر بيتي، يشمل تطهير حسي ومعنوي، يطهر من الشرك والمعاصي ويطهر الحسية من الأقدار وغيرها. للطائفين الذين يطوفون بالبيت، والعاكفين، العكوف العاكف هو الذي يلزم المسجد لطاعة بنية الاعتكاف، والركع السجود أي المصلين. وخص الركوع والسجود بالذكر لأنهما أقرب أحوال المصلي إلى الله عز وجل. من فوائد الآية استحباب الصلاة خلف مقام إبراهيم، ومن فوائد الآية فضل هذا البيت حيث كان مثابة للنفس، وفيها الأمن في هذا البيت العظيم أي مرجع لهم، أن ملك مكة بلد آمن. ولذلك جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. وفيها تعلية شأن إبراهيم حيث أمرنا الله أن نتخذ من مقامه مصلى، وهذا من جملة ما يترتب على الإمامة. ومنها وجوب تطهير البيت، ومنها وجوب تنظيف المساجد. وتبقى مسألة هنا أيها الأخوة، وهو لماذا قال أن طهر بيتي ولم يكن بيت هناك، صح أو لا؟ نعم. هل كان هناك بيت؟ لا، هذا قبل بناء، قبل بناء البيت. فالقول الأول قيل طهر بيتي أي ابنياه وطهراه من الشرك وأسساه على التقوى. وقيل عرف الناس أن بيتي طهرة لهم متى حجوه وزاروه وأقاموا به. وقيل ابنياه ولا تدع أحدا من أهل الريب والشرك يزاحم الطائفين به، بل أقراه على طهارته من أهل الكفر والريب. وقيل نظف بيتي من الأوثان والشرك والمعاصي ليقتدي الناس بكما في ذلك. وقيل إن موضع البيت قبل البناء كان يلقى فيه الجيف والأقذار، فأمر الله إبراهيم بإزالة تلك القاذورات وبناء البيت. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.